الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان آخر الكلام في الدرس الماضي فيما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي من مضان إجابة الدعاء، ثم ذكر رحمه الله تعالى قال في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن في إسناد الترمذي إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو واهن، قال البخاري فيه منكر الحديث، وكذلك النسائي، وقال الدارقطني متروك. قال رحمه الله وفيه أيضا، أي عند الترمذي أيضا، من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا الحديث حسن، قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لشواهده، وإسناد الترمذي فيه ضعف لأن فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف، لكن جاء عند الطبراني بسند حسن، وله شاهد كذلك من حديث عبد الله بن سعود عند البيهقي في الشعب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل به كرب قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وما جاء عند الطبراني حديث أنس وهو أيضا شاهد في هذا الباب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يا حي يا قيوم. فإذا من الأدعية التي هي من مضان إجابة الدعاء أن يدعو العبد بهذين الاسمين العظيمين الحي القيوم، فإذا دعا يكثر من ذكر هذين الاسمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم وفقني، يا حي يا قيوم، ويدعو. فذكر هذين الاسمين العظيمين الحي القيوم في بين يدي الدعاء من مضان إجابة الدعاء، لأن الحي القيوم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه الاسم الأعظم، كما سيأتي أيضا فيما يذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى. قالوا في مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. وقال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وهذا الحديث حسن العلام الألباني رحمه الله تعالى بشواهده، لأنه قد جاء من طرق، وإلا ففي سند الحاكم رحمه الله تعالى القاسم، وهو أبو عبد الرحمن قاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرا كما في التقريب، لكن لأن هذا الحديث جاء من طرق فحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث بشواهده. فاسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران في مطلع السورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وطه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، فالحي القيوم اسم الله الأعظم. ولذلك إذا دعا العبد ربه جل وعلا وقدم بين يدي دعائه التوسل بهذا الاسم الأعظم الذي هو الحي القيوم، كان ذلك من مضان إجابة الدعاء، من مضان إجابة الدعاء. لأنه كما سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي تضمن ذكر بسم الله الأعظم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال رحمه الله تعالى في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعوة ذي النون ادعى وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح، صح العلامة الألباني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. وهذا الدعاء أيضا من مضان إجابة الدعاء، أن يدعو العبد بهذا الدعاء العظيم الذي دعا به ذو النون يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت. فالله جل وعلا ابتلى نبيه يونس عليه السلام بما ابتلاه به حيث التقمه الحوت، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الظلمات، ظلمة الحوت وظلمة البحر ظلمات بعضها فوق بعض، دعا بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. كان من المسبحين، كان مسبحا لله جل وعلا، ومن ذلك أنه قال هذا الدعاء العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فانظروا إلى هذا الدعاء العظيم وتأملوا فيه، وهو دعاء ذي النون عليه السلام وهو في بطن النون يعني الحوت، وهو في بطن الحوت ذو النون بمعنى صاحب الحوت لأن الحوت التقمه، فدعا بهذا الدعاء العظيم. فهذا الدعاء من مضان إجابة الدعاء. إذا دعوت يا عبد الله فتأمل هذا الدعاء وقدم بين يدي دعائك هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم فاغفر لي اللهم فارحمني. فتأمل في أدعيتك التي تدعو بها ربك جل وعلا، فاحرص على أن تكون قد تضمنت هذه الأدعية العظيمة الخاصة التي دعا بها الأنبياء في الأوقات الشديدة، وكذلك حال الشدة حال الكرب، فذلك أدعى لقبول دعائك. فالله جل وعلا يستجيب لعبده إذا أقبل عليه جل وعلا بقلب خاشع ودليل منكسر وقابت به الشدة واللجأ والاضطرار، كل هذه أمور من مضان إجابة الدعاء، خاصة إذا كان العبد طيب الملبس وطيب المطعم، فالأمور لابد تجتمع، أن يجتمع بعضها مع بعض، فلابد من التخلص من الموانع، تخلص من الموانع، يكون الدعاء في وقت من الأوقات العظيمة، من أوقات مضان إجابة الدعاء، وأن يكون العبد قد تحرر من ذنوب والمعاصي وتاب واستغفر، فهذا من أعظم مضان إجابة الدعاء من الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فلذلك تحرص عبد الله على هذا الدعاء، إذا وقعت في كرب، إذا وقعت في شدة، فادعوا بدعاء يونس عليه السلام. قال رحمه تعالى في مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. وهذا الحديث صحيح لغيره، قصه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لأن في سند الحاكم هذا محمد بن مهاجر القرشي وهو ضعيف، لكن متن هذا الحديث صحيح يشهد له ما تقدم في الأسانيد السابقة، يشهد لهذا، وإلا هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، فإذا هو صحيح لغيره، وفيه ما تقدم في الأحاديث السابقة، وهو أن العبد إذا وقع في أمر شديد، وقع في كرب أو محنة أو مصيبة، ودعا بهذا الدعاء، دعاء ذي النون عليه السلام، إلا فرج الله جل وعلا عنه. وذلك أن هذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي هي من مضان إجابة الدعاء. قال رحمه الله تعالى: وفيه أيضا، أي في المستدرك عنه، يعني سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كان ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. والحديث هذا موضوع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي سنده عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك كما في التقريب، وقال الذهبي فيه: وابن عدي واهن، وحديثه شبه موضوعة. فالحديث بهذا السند موضوع، ولكن ما جاء في معناه قد ثبت في الأحاديث السابقة، وهي أن العبد المسلم إذا دعا بدعاء يونس عليه السلام فرج الله عنه، لكن التقييد الوارد في هذا الحديث يعني أنه دعا 40 مرة فمات في مرضه أعطي أجر شهيد، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا أيضا من الأدعية العظيمة، أدعية الكرب وأدعية الشدة. إذا وقع الإنسان في كرب، وقع في شدة، وقع في هم، وقع في بلاء، فعليه أن يحرص على هذا الدعاء. فهذا دعاء خاص من أدعية الكرب، لأن الإنسان تمر به في يومه وليلته أمور يكفي فيها أنه يدعو بأي دعاء، يدعو فيها بأي دعاء، لكن تمر به لحظات وتمر به كذلك ساعات تكون عليه شديدة، يكون فيها على كرب عظيم، ليس على أمر سهل يكفي معه الدعاء اللهم غفرانك، اللهم سبحانك، اللهم فرج عني، الله المستعان. تقع تمر بالإنسان في يوم بعض الأشياء يكفي معه يقول الله المستعان، يعني يحصل شيء يقول الله المستعان ويكفيه، ويقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قد تأتي لحظات يقع في شدة، يقع في كرب، يقع في كرب، فهو يحتاج إلى أن يأتي بدعاء يناسب دفع هذه الشدة، يناسب دفع هذه الشدة. وهذا من الأدب في الدعاء، هذا من الأدب في الدعاء، الإنسان يتأدب في دعائه مع الله عز وجل، لا يأتي بدعاء عظيم هو من أدعية الهم والكرب في شيء يسير، هذا ليس من الأدب. يشاك بشوكة مثلا يشاك بشوكة، فيأتي بدعاء إنما يناسب إذا وقع في شدة، إذا وقع في شدة. وأما إذا شيك بشوكة يكفي يقول الحمد لله، اللهم أجرني على هذا، أو الله المستعان، يكفي الحمد لله. لأنه إذا استخدم هذا الدعاء العظيم، دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فإذا وقع في شدة ماذا سيأتي بعد ذلك؟ ماذا سيأتي بعد ذلك بدعاء؟ إذا جعل هذا الدعاء إنما لشوكة، نعم، أصيب بها، طيب وفي الشدة ماذا سيأتي بدعاء؟ استخدم هذا الدعاء العظيم في أمر سهل يسير، يكفي معه أن يأتي بدعاء يناسب. فمن الأدب في الدعاء أن يكون الدعاء مناسبا، أن يكون الدعاء مناسبا للمصيبة. مصيبة يعني الشوكة ليست كمصيبة عظيمة، يقع في شدة، يقع يعني يرى يجد حيوان مفترسا سيفترسه، هذا مثل شوكة شاك بها؟ لا. فأوقات تكون فيها شدة، يكون فيها هم وكرب شديد، أما الهم اليسير، نعم. فمن الأدب الدعاء أن يأتي بالدعاء بدعاء يناسب هذا، فيضع الدعاء في محله، فيضع الدعاء في محله. فهذا الدعاء مثلا دعاء عظيم، دعاء الكرب ودعاء الهم، ما هو دعاء يعني إذا أصيب إنسان بشوكة أو مثلا فات عليه أمر يسير سهل، لا، وإنما هذا دعاء الكرب، دعاء الهم الذي يحتاج معه العبد إلى أن يأتي مثل هذا الدعاء العظيم. فهذا الدعاء دعاء عظيم، وهو من مضان إجابة الدعاء. إذا وقعت يا عبد الله في كربة وفي هم، ادعو الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى، وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا حديث صحيح ودعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد صحه جماعة من أهل العلم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب، وهو تعليم للأمة كلها، وهو تعليم للأمة كلها. إذا علم النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا فليس معناه أنه خاص ويقتصر هذا التعليم بذلك الصحابي، وإنما تعليمه عليه الصلاة والسلام لصحابي فهو تعليم للأمة، وأنه عليها أن تحرص على أن تتعلم هذا الدعاء وتحفظه، تحفظ هذا الدعاء. وبعض الناس ربما يتهاون في أمر حفظ الدعاء، في أمر حفظ الدعاء، تجده مثلا يحفظ من الأشعار ويحفظ من الأغاني ويحفظ من الأبيات، وهذه لا تنفعك يا عبد الله إذا وقعت في شدة ولا في مصيبة، إيش تقول؟ نعم، إذا وقعت في كرب ولا في هم، تحتاج أن تأتي بدعاء الكرب، وأنت ما تحفظ دعاء الكرب، وإنما تحفظ دندنة دندنة، إيش تنفع دندنة دندنة عند الكرب؟ نعم، كي حرص على حفظ الدعية، تقع في كربة وفي شدة، طيب تحتاج إلى أن تدعو الله عز وجل، تأتي بدعاء الكرب، كيف تأتي بدعاء الكرب؟ في الجوال عندك، خلاص شغله، افتح الجوال وتدور على دعاء الكرب، تحتاج إلى أن تأتي به بلسانك وبقلب خاشع مفتقر الله عز وجل. فالأدعية أمر مهم جدا، أمرها مهم عظيم، الإنسان بحاجة لهذه الأدعية في يومه وليلته، هي كالأدوية التي يتعاطاها. كم في هذه الدنيا في اليوم والليلة في 24 ساعة من مصائب وهموم وأحزان، كيف الإنسان يعني يمر عليها وينجو منها إلا بمثل حفظ هذه الأدعية؟ يأتي هم، يأتي كربة، يأتي مصيبة، الحمد لله أتى بالدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، لا إله، افتح. هذا أبعد الهم وأبعد الحزن من القلب، هانت المصيبة. كي تقع في الكرب والكرب والهم، ايش تفعل؟ تدندن، ما يزيدك الا هما وغما وكربة. فلذلك يحرص العبد على تعلم هذه الأدعية. تنام، حين تنام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، طيب تحفظ هذا الدعاء، تسلم من شرور، ربما عقرب تاتي تريد ان تلدغك وانت قد رقيت نفسك بكلمات يسيرات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بعض الناس يعجز عن حفظ حتى هذا الدعاء، سبحان الله. وما نقول أنه مسكين ما عنده حافظة، لا، تعال تكلم معه الأبيات فإذا عنده حافظة، لكن هو حرص على ما لا ينفعه وترك ما ينفعه. فإذا نحن بحاجة إلى أن إذا أوينا كل ليلة إلى فراشنا نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، لأن إذا قلنا ذلك لم يضرنا شيء، وإذا نزلت منزلا كذلك، خرج في نزهة، خرج في واد، خرج في كذا، تحتاج تجلس، هناك من المخلوقات شريرة، كيف تدفع أداها؟ قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما، واجلس، تريد تنام، تريد كذا، كأنك جعلت على نفسك حصنا، حصنت نفسك بحصن. فالحمد لله كلمات يسيرات تنجو منها من شرور هذه الأشياء التي فيها شر، وخلق الله جل وعلا فيها الشر. وانتهى الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.